الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 100 من القول المؤصل وهو التاسع من تفسير سورة الأعراف، قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. واذكر إذ أرسل الله عز وجل إلى ثمود وهو ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح، وأرادها هنا القبيلة، قيل سميت ثمود لقلة مياهها والثمد الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. أخاهم صالحا في النسب لا في الدين. قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غير ما لكم من معبود بحق سواه. وفي الآية معنى لا إله إلا الله قد جاءتكم بينة من ربكم، آية بينة واضحة جلية لا يلتبس شأنها ولا يخفى أمرها، دليل على صدق نبوة صالح عليه السلام. وكانت هذه ناقة الله إضافة التشريف. فالإضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إضافة صفات وإضافة مخلوقات، وهي إضافة تشريف وملك وخلق وإيجاد. فما كان من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه واليد والسمع والبصر والإرادة والغضب والرضا فيثبت لله بها الصفة على ما يليق بوجهه كوجه الله ويد الله وسمع الله وغضب الله ورضا الله، ما كان من الأعيان التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة تشريف كناقة الله أو خلق الله وإيجاد كالسماوات الله وأرض الله. لكم آية علامة على صدق نبوة صالح عليه السلام، فذروها اتركوها تأكل العشب في أرض الله. أضاف الأرض إليه إضافة ملك حتى لا يقول قائل مزرعتي، ولا تمسوها لا تصيبوها بسوء بعقر أو ضرب أو غير ذلك فيأخذكم جزاء فعلكم عذاب أليم عذاب موجع. واذكروا إذ جعلكم صيركم خلفاء استخلفكم في الأرض من بعد عاد التي أهلكها بالريح وكفرهم، وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، أي تبنون في سهولها القصور وتنحتون تحفرون الجبال بيوتا، تأخذون من حجارتها ما تستكنون وتستظلون. فاذكروا آلاء الله نعمة الله عليكم يزدكم من فضله، ولا تعثوا تنتشروا في الأرض مفسدين، وهو أشد الفساد. يقول عاث الشيب إذا انتشر في الرأس، فنهاهم الله عز وجل عن جميع الفساد. وأيضا من معنى وتنحتون من الجبال بيوتا، ربما جعلوا لهم بيوتا داخل الجبال كما هو موجود في قرى ثمود في الحجر وفي كثير من بعض المناطق، لكن المعنى الأول عام. قال الملأ الجماعة الذين استكبروا من قومه وجحدوا ولم يؤمنوا للذين استضعفوا لمن آمن للمؤمنين منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه كالاستهزاء والاستخفاف، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون منقادون مقرون. قال الذين استكبروا كفروا إن بالذي آمنتم به كافرون جاحدون. وهكذا أتباع الرسل هم المستضعفون ابتداء، فعقروا ذبحوا وقتلوا الناقة كبرا بعد أن تمالأوا على قتلها بتهديد ووعيد. والذي عقرها واحد لكن أضاف الله العقر إليهم جميعا لأنهم رضوا بفعله وصنيعه، فالرضا بالمنكر صاحبه مشارك في المنكر. وعتوا استكبروا عن أمر ربهم بالإحسان إلى الناقة وقالوا يا صالح تحديا وتكبرا ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من المرسلين فعاجلهم الله بالعقوبة فأخذتهم الرجفة وهي زلزلة الأرض وحركتها صيح فيهم صيحة عظمة ورجفت أقدامهم فأصبحوا في ديارهم وفي بعض الآيات دارهم فأصبحوا في دارهم وفي بعض الآيات ديارهم يعني المعنى واحد ما يختلف المفرد يضيف العموم والجمع يفيد كثرة البيوت بيوتهم جاثمين خامدين ميتين قيل سقطوا على وجوههم موتة إلى آخرهم فتولى عنهم أعرض عنهم صالح عليه السلام وكان هذا التولي قبل الرجفة والصيحة وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وهو الواجب عليه عليه السلام ونصحت في دعوتي لكم إلى الخير ولكن لا تحبون الناصحين بسبب الكفر والكبر والعناد والبغي وهكذا تجد أغلب الناس لا يحبون الناصحين الشيطان حريص على عدم محبة الناصحين الشيطان يصور الناصح في قلب المنصوح على غير المعنى الصحيح لأن الناصح حريص على المنصوح والناصح مشفق على المنصوح والناصح يعني مدل للمنصوح إلى الخير الناصح محب للمنصوح لكن هم يجعلون هذا على غير هذا الوجه فلذلك تجد أغلب المنصوحين الذين لا يستجيبون للنصيحة بسبب عدم محبة النصيحة وبعدم محبة الناصح فإذا لم يحب الناصح لم يحب النصيحة ربما تدله على الرشد يقول هذا يريد يتحكم فيه هذا ما يرى إلا نفسه تدله على سبيل الجنة ما يستجيب تدله على سبيل المحبة إلا ما يستجيب نسأل الله السلامة فهذا ديدن أغلب الناس حتى من المسلمين عصاة المسلمين تجد عندهم قصور في محبة الناصحين وإلا لو كان عندهم محبة للناصحين لعرفوا أن الناصح دال على الخير مرشد إلى الخير مريد للخير لا سيما النصائح القائمة على الكتاب والسنة فانظروا إلى عظيم شأن النصيحة نوح يقول وأنصح لكم وهود يقول وأنا لكم ناصح أمين وصالح يقول ونصحت لكم وشعيب كذلك يقول ونصحت لكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيع على النصيحة فالنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ولكن الناس في إعراض وبعضهم لشدة بعده عن قبول النصح حاله كما قال القائل أريها السها فتريني القمر أنت تنصحه بترك الباطل الذي هو فيه ويذهب لك إلى معنى بعيد لست في صدده فالواجب على الناصح أن ينصح بالكتاب والسنة والواجب على المنصوح أن يقبل الكتاب والسنة حتى وإن كانت النصيحة أن تراها على غير رشد إذا تأملتها ستجد فيها الرشد والأصل في النصيحة أن تكون في السر تعمدني بنصحك في انفرادي لكن إذا كان الغلط قد شاع وذاع النصيحة تكون عامة بحسب الغلط الواقع لأن النصيحة العامة رد للباطل ونصيحة للمبطل فكثير من المخالفين إذا نصحت في السر إن وفقه الله تاب في السر ويبقى الكلام الباطل بين الناس يبقى الفعل الباطل بين الناس يبقى الشر بين الناس فما يصلح النصيحة في السر لمن كانت أخطاؤه في السر والنصيحة في العلن لمن كانت أخطاؤه قد ذهبت بين الناس وربما تأثروا بها وربما جعلوها من باب الإقرار ومع ذلك نصيحة السر تنقسم عن العلن تنقسم إلى حالين الحال الأول أن يصرح باسم المنصوح إذا كان في ذلك منفعة شرعية والحال الثاني أن يحذر عن الشر يعني بدون تسمية المنصوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام وقال ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا فتارة صرح وتارة لمح قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. بعد أن ذكر الله عز وجل شأن ثمود وما لحقهم ذكر قوم لوط مخبرا عن حالهم وما لحق بهم وسبب هلاكهم، فإنهم قد جاءوا بفاحشة سيئة وبفعل دميم لم يسبقوا إليه. ذكر بعضهم أن هذه الفاحشة لم تكن موجودة في جزيرة العرب إلى عهد الدولة العباسية حين اختلط بالعرب العجم، وإلا ما ذكر لا في كتب الجاهلية ولا في تاريخ الجاهلية ولا في تاريخ الإسلام الأول أن هناك تعاطي للواط في بلاد العرب، ولا ميول إلى اللواط ولا محبة له، وإنما وقع مبدأ هذا الشر حين اختلط المسلمون بالعجم من الفرس ومن غيرهم، فانتقلت بعض العادات القبيحة، والله المستعان. وفعلا أن كثير من البدع إنما وقعت بسبب هذا فضلا عن المعاصي، ما كان الصدر الأول يعرف بدعة الجهم ولا بدعة كذلك الاعتزال ولا بدع هذا الضلال، حتى جاء هذه الخلطة بأناس قد أخذوا من مذاهب اليونان ومذاهب الرومان ومذاهب الهنود ومذاهب المجوس، فدخلت البدع. قال رحمه الله: ذلك دليل على فساد فطرهم وضعف دينهم وفساد أخلاقهم، ومن تشر فعلهم في أمة من الأمم إلا قل حياؤها وذهب خيرها وظهر شرها، وكانت الفائدة من رجالهم وشبابهم معدومة، يتكسرون كتكسر النساء ويتمايلون كتمايل المومسات، فلا تجد في أحدهم معروفا ولا برا، لأنه قد رضي في نفسه بأبشع الأفعال، فإن الإنسان إن لم يحفظ شرفه فهو لما سواه أضيع، وربما رضي بالشر في زوجه وابنته ومن إليها لإرضاء نفسه بهذه الفعلة القبيحة، يعني تقل غيرته. وفي الغالب أن صاحب هذه الفعلة يكون ديوثا، إذ أن الغير على المحارم إنما تأتي من أصحاب المكارم، فرجل قد رضي في نفسه كيف لا يرضى بغيره؟ ولم تنتشر هذه الفاحشة بصورة معلنة بعد قوم لوط إلا في هذه الأعصر المتأخرة، حتى بأن الدعوة إليها النصارى ومن إليهم، وذلك أن الماسونية العالمية هي التي تدفعهم لهذا الفعل لإشاعة الفاحشة والبغاء، وقد تمكنوا من إشاعة الفاحشة بين الرجال والنساء وبين النساء والنساء، ثم لم يكتفوا حتى أشاعوها بين الرجال والرجال، ولهم في ذلك طرق. ومن أعظم ما يسبب للإنسان الوقيع في شراكهم ضعف الإيمان وتسلط الشهوة وضعف المروءة وضعف الأخلاق، فلا أسوأ بعد الشرك منهم بحال، والله المستعان. واذكر يا محمد إذا أرسلنا لوطا وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إذ قال لقومه الذين بعث وأرسل إليهم وهم أهل سدوم: أتأتون الفاحشة، يعني إتيان الذكران، ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال عمرو بن دينار: ما يروى ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط. إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء، أشهى عندكم من فروج النساء، بل أنتم قوم مسرفون، مجاوزون للحد، مرتكبون للحرام، تاركون للحلال. فقد قال الله لنبيهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، وقد قال لهم نبيهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يريد نساء تلك الأمة. فلا يفهم أن لوط عليه السلام رضي في بناته بالزنا من أجل أن يكف عن أضيافه، معاذ الله. فلوط نبي كريم، وما كان ليرضى الدياثة، ولكن دلهم على نسائهم وزوجاتهم، فإن النبي لأمته بمنزلة الوالد، ولكنهم مع ذلك أبوا وتجرأوا وأخبروه ألا رغبة لهم في النساء. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. هذا دليل على قلة الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وما كان جواب قومه في ردهم عليه وتمالؤهم ومكرهم به إلا أن قالوا أي بعضهم لبعض: أخرجوهم من قريتكم، أي لوط، من إليه من بناته، وذنبهم عندهم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال. سبحان الله، حين ينتشر الشر والبلاء تجد أن أصحاب الباطل يتبجحون بباطلهم ويعير أهل الاستقامة باستقامته. وهذا يذكره بعض أخواننا الذين في بلاد الغرب، أن المومسة من النساء ربما تعير أخاها وتقول لها: أنت يعني ما منك شيء، أنت ما معك صديقة. وربما الفاجر يعير أخته يقول لها: أنت ما معك صديق. ينقلب الشأن في تعير الذين هم في بعد عن الباطل بنزاهتهم عن الباطل. فأنجيناه لوطا عليه السلام وأهله من خزيهم وصنيعهم، وأنجاه الله مما نزل بهم من الدمار، إلا امرأته زوجته كانت من الغابرين الباقين، فأهلكت مع من أهلك. وأمطرنا أنزلنا عليهم مطرا من حجارة من سجيل، كما سيأتي في سورة هود. فانظر متفكرا متأملا كيف كان عاقبة المجرمين في الدنيا، فكيف سيكون عاقبتهم في الآخرة. ولهذا حكم العلماء على أن من يأتي فعلة قوم لوط أنه يلقى من شاهق ثم يرجم بالحجارة، لأن الله رفعهم إلى حيث شاء ثم نكسوا وأتبعهم بالحجارة. هذا اختيار ابن عباس وغيره.